రేడియో దబంగ రేడియో దబంగ రేడియో దబంగ مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا لهذا اليوم السبت الموافق 11 ديسمبر للعام 2021. في برنامجنا لهذا اليوم نقدم لكم نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة، لكن في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار ودي عناوينها. رغم التوقيع على وقف العدائيات، هجوم جديد وجرحى مع نهب لست قرى بمحلية سيربا بغرب دارفور، وقتلى وجرحى في اشتباكات قبلية دامية أخرى بمنطقة تكتكا جنوب غربي بندسي. قتيلان وأربعة جرحى في عملية نهب مسلح بين ثابت وطويلة، وآلاف النازحين الجدد بمعسكر زمزم في وضع إنساني سيء. هدوء نسبي بعد الاشتباكات الدامية بمحلية النهود، والناظر عبد المنعم منصور يناشد المنظمات بالتحرك العاجل لدعم المتضررين. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. شنت الميليشيات هجوما واسعا في السادسة من صباح يوم الجمعة على ستة قرى بمحلية سيربا، بينها قرية كورغي وكفاني بولاية غرب دارفور، وفي الأثناء شهدت منطقة تكتكا الواقعة جنوب غرب بندسي بولاية وسط دارفور اشتباكات مسلحة أخرى ذات طابع قبلي أدت لوقوع قتلى وجرحى يوم الجمعة. وقال شهود مع مصادر متعددة من محلية سيربا بولاية غرب دارفور لراديو دبنجا إن مسلحين على ظهور العربات والجمال والمواتر هجموا صباحا على ست قرى وقاموا بنهب المواشي وكافة ممتلكات المواطنين حتى السراير، وأوضح أن الهجوم أدى لجرح ثلاثة أشقاء خلال نهب قرية كورغي، وأوضحوا أن الهجوم أدى لإغلاق كافة الأسواق وإغلاق المساجد، حيث لم تتمكن حتى من تأدية صلاة الجمعة بمناطق كندبي والقرى المجاورة. وأشاروا إلى أن المسلحين حملوا كافة ممتلكات المواطنين المنهوبة في العربات والجمال وغادروا المكان. وأضاف مواطن لراديو دبنجا من منطقة كندبي بمحلية سيربا بولاية غرب دارفور في هذا الخصوص:
اليوم الساعة 6 صباحا جو هاجم المناطق الستة منطقة ديل تابع لمحلية سيربا جهة الشمال الجنوبي من محلية سيربا ديل، بدا من بوغطا وعندك دبوك ومنطقة كوركي ومنطقة بربري وغوزوغو ديل، حتى النهب وصلوا مرحلة حتى لسراير برضه اللي نهبون بعربات بجمال بحاجات بنقولوا مجد الإدارية كندبي أهم الليلة لسوق شغال مسجد شغال، حتى الليلة مساجد بتاعت المناطق ديل كلها الليلة مغلقة، يعني صلاة الجمعة ما قدروا صلوا فيه. اخيرا جو هش في منطقه كوركي لما جو خلاص هش نهب الاموال وحتى سرار بيشيدوا انه اخوان الاشقاء ديل هم ضربوهم رمي المرصد وقعوا هناك المواطنين هو في تحت الاعراب كده ساكت. فانت بذات الليله يوم الجمعة بتاعته والمسجد بتاعته العام دي برضه ليلة مغلق.
ومن جهة تانية أعلنت لجنة أطباء ولاية غرب دارفور عن ارتفاع عدد قتلى أحداث غرب دارفور إلى 138 قتيل و106 جريح في محليات كيرينك وجبل مون وسيربا، وأشار البيان إلى أن هنالك الكثير من الجرحى يموتون بسبب صعوبة إيصالهم إلى المرافق الصحية في الوقت المناسب، وكذلك افتغار المستشفيات الريفية إلى الإمكانيات اللازمة لإنقاذهم. وأضاف البيان أن اللجنة أحصت حتى صباح الخميس 25 قتيل وأربعة جرحى نتيجة هذه الأحداث، فضلا عن مقتل 8 أشخاص وإصابة 6 آخرين قرب قرية تنجيكي بمحلية سيربا المجاورة لمحلية جبل مون، ليرتفع بذلك عدد الضحايا الذين وثقتهم لجنة أطباء ولاية غرب دارفور في محليات كيرينك وجبل مون وسيربا منذ 17 نوفمبر الماضي إلى 138 قتيل و106 جريح. وصف مواطنون ونشطاء وقيادات مدنية بغرب دارفور اتفاق وقف العدائيات الذي تم توقيعه بين المسيرية جبل والقبائل العربية حول أحداث جبل مون بمقر قيادة الجيش بمدينة الجنينة مساء الخميس بأنه غير واقعي ومحاولة للتسويق والتغطية على جرائم الدعم السريع التي شاركت في تلك الأحداث الدموية التي خلفت عشرات القتلى والقرى المحروقة والآلاف من النازحين. وقال قيادي في منظمات المجتمع المدني لراديو دبنجا أن إشراف الدعم السريع على الاتفاق غير سليم، لكون الدعم السريع طرف أساسي فيما حدث، فلا يمكن أن يكون هو الخصم والحكم في محاولة مكشوفة لتبرئة ساحته، فيما رأى قيادي آخر ما حدث من توقيع هو هدنة مؤقتة لأخذ الأنفاس والانتقال لحرب جديدة لمناطق أخرى بالولاية، وجعلها تبدو كأنها صراعا قبليا وهي في حقيقتها ليست كذلك. وكان مقر قيادة الفرقة 15 مشاه بالجنينة شهد مساء الخميس توقيع اتفاق وقف العدائيات بين المسيرية جبل والقبائل العربية، ونص الاتفاق على ضرورة التزام الأطراف المتصارعة بعدم الاعتداء على الآخر بغية الوصول إلى اتفاق الصلح النهائي يوم الاثنين. ودعا والي غرب دارفور خميس عبد الله بكر الأطراف المتصارعة للالتزام ببنود الاتفاق والعمل على إنزال مقررات الصلح على أرض الواقع بين مكونات المجتمع. قتل شخصان وأصيب 4 آخرين بجراح في عملية نهب مسلح بين منطقتي تابت وطويلة بولاية شمال دارفور أمس الجمعة. وقال ركاب لراديو دبنجا إن 7 أفراد مسلحين يستقلون مواتر وجمال اعترضوا طريق عربيتين لنازحين كانوا في طريق عودتهم من سوق تابت إلى طويلة، وقاموا بإطلاق النار مما أدى إلى مقتل كل من عبد المؤمن علي وإبراهيم يعقوب صالح في الحال وإصابة 4 آخرين بجراح. وأشاروا إلى أن المعتدين قاموا بنهب جميع المبالغ المالية من الركاب ولازوا بالفرار. وأضاف نازح راديو دبنجا في هذا الخصوص:
هنالك المنطقة أصبحت فلوجة، يعني القتل أصبحت فوقه، يعني واضحة تحت كل نازة تحت كل دقيقة، يعني ما في تفاصيل لأنه ناس بطلوا ناس بدون أي سبب، يعني مجرد ما شافوا إنساني برشوك، بس إنساني أصوت حيرشوك، يعني ده القصة. يعني
من جهة ثانية قتل شخص بمنطقة أبو زريقة التابعة لمنطقة شنقلي طوباي بولاية شمال دارفور أمس الجمعة. وقال مزارعو لراديو دبنجا إن المناطق المختلفة بمحليات طويلة ودار السلام تشهد انفلات أمني خطير، وناشد المواطنين في هذه المناطق الحكومة بضرورة إرسال قوات إلى تلك المناطق بصورة عاجلة. وأضاف مزارع لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
خلينا بنتركز إنه الآجل علينا دايرين الموضوع بتاع ترتيبات أمنية ده حيتم، وإلا كمان هيجيبوا قوات السلام لمحليتين اللي هي دار السلام والطويلة دي. آجل يعني آجل قبل بكرة ذات الغياب بتاع السلام في المنطقة أصبحت كارثة كبيرة جدا، يعني وهم الميليشيات بنكروا في الكلام ده، ما دايرين هم عشان جناح السلام أو كفاء السلام يجوا، يعني لأنه أصبحت المحليتين يوميا قتل تشريد وعناية والحكومة ما قادرة أصلا.
وفي جنوب الفاشر لا يزال الآلاف من النازحين ينزحون إلى معسكر زمزم بعد حرق قراهم بمحليات طويلة ودار السلام وريف الفاشر، يعيشون أوضاعا إنسانية حرجة وسط غياب تام للمنظمات الإنسانية. وقال نازحون من معسكر زمزم لراديو دبنجا إن الأوضاع الأمنية هادئة بعض الشيء، وإن عدد النازحين الذين وصلوا إلى معسكر زمزم حتى أمس الجمعة بلغ 13720 شخص، ووصفوا أوضاع النازحين الجدد بأنها بالغة التعقيد، ويعيشون في العراء بلا غطاء وسط هذا الشتاء مع النقص الحاد في المواد الغذائية. وأشاروا إلى وجود نازحين آخرين تقطعت بهم السبل في طريقهم إلى المعسكر، وناشدوا المنظمات الإنسانية بالتدخل العاجل. وأضاف أحد النازحين لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
نتالي منه حكومة منظمات الدولية والإقليمية يجي يشوف الناس على الأقل يدون معونة، يعني لأنه بعد ما طلعوا من الويلات جهنم برضو جوقوا في كارثة بتاعت الجوع والعطش والأمراض، والمسنين والأطفال في حالة سيئة مع البرد الصعب. قال ابن علالة قال يصرى، يعني سواء حكومة الأمريكا ولا غيره يصرى إنه يجي يشوف الناس وعوضهم، يعني هم قاعدين في الميدان.
وصل إلى مدينة الفاشر يوم الجمعة الأتراك الذين تم اختطافهم من داخل المدينة يوم الثلاثاء بعد أن تم تحريرهما في عملية أمنية بمحلية كركابية بولاية شمال دارفور يوم الخميس. وقال والي شمال دارفور نمر محمد عبد الرحمن في مؤتمر صحفي يوم الجمعة إن السلطات الأمنية بالولاية تمكنت من تحرير التركيان دون دفع أي فدية مالية، وأعلن عن إلقاء القبض على بعض من المشتبه بهم في الحادث، وأكد التزام الحكومة بتوفير الحماية اللازمة لكافة المستثمرين خاصة الشركات التركية، وتعود التفاصيل إلى اختطاف التركيان اللذان يعملان كمهندسان في الشركة التركية التي تعمل في مجال الكهرباء في دارفور يوم الثلاثاء من داخل مدينة الفاشر. حملت المنسقية العامة لمعسكر النازحين واللاجئين في دارفور الحكومة السودانية وميليشياتها مسؤولية الهجمات التي تجري الآن في مدن ومحليات إقليم دارفور عبر ميليشياتها المختلفة، لا سيما الدعم السريع. وطالب المنسقية في بيان للمنسق العام يعقوب محمد عبد الله مجلس الأمن والأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ودول الترويكا باتخاذ قرارات جدية وحاسمة لحماية النازحين والمدنيين العزل وإرسال قوة أممية فورا تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، لأن الحكومة السودانية بحسب البيان ليس لديها الرغبة والجدية في توفير الحماية للنازحين والمدنيين بدارفور. واتهمت المنسقية في بيان الحكومة السودانية برئاسة البرهان بدعم هذه الميليشيات وتوفر لها الحماية الكاملة لتنفيذ مخططاتها، كما طالب البيان المحكمة الجنائية الدولية والمنظمات الحقوقية العالمية لمتابعة الوضع الأمني في دارفور بصورة لصيقة. شهدت مناطق النزاعات جنوب مدينة النهود بولاية غرب كردفان هدوءا أمنيا خلال اليومين الماضيين، فيما لا تزال الأوضاع الإنسانية للقرى التي نزحت حرجة. وقال عبد المنعم منصور الناظر عموم قبائل الحمر لراديو دبنجا إن الوضع الأمني في المناطق التي شهدت النزاع جنوب مدينة النهود مستقرة بفضل القوة الأمنية التي تفصل بين الأطراف المتصارعة رغم عدم كفايتها. وأوضح الناظر إلى أنهم زاروا يوم الخميس عدد 15 أسرة من ذوي القتلى لأداء واجب العزاء، وأمروا سلطات الشرطة بالقبض وملاحقة جميع المتهمين والمشتبه بهم في الضلوع في الأحداث، وأشار إلى حرق 3 قرى بالكامل ونزوح مواطنيها إلى داخل مدينة النهود. وناشد عبد المنعم منصور الناظر عموم قبائل الحمر المنظمات الإنسانية بالتدخل وتوفير المعينات للمتضررين وتمكينهم من إعادتهم إلى مناطقهم، وأضاف لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
قوات ما كفاية أبدا، القوات أسهل ما قربت متهم، إحنا مش مشينا ومعنا وقت من المشيرية ومالقي نزوشية الزندقية، فلذلك بس أمرنا، إحنا عملنا تقرير للشرطة، أمرنا الشرطة يجب أي جول تهم زول كان شايل زندقية ورب زول تبحث عنه الشرطة محل ما يطلع، حتى لو كان ماهيني مشى مبيد مشى الفاشل للحقوه ناس.
وفي جبال النوبة قتل المواطن زاهر إسماعيل رميا برصاص مسلحين بمنطقة كدبر التابعة لمحلية دولامي بولاية جنوب كردفان يوم الجمعة. وقال أحد أفراد أسرة زاهر لراديو دبنجا إن زاهر ومعه 2 من الشباب كانوا في طريقهم إلى المزارع وتعرضوا لإطلاق نار بسلاح رشاش وأربجي من قبل ملثمين يركبون دراجات نارية، مما أدى إلى وفاة زاهر في الحال. وفي محلية كالوجي نهب مسلحون أكثر من 150 رأس من الأبقار بمنطقة الثواني التابعة لكالوجي بولاية جنوب كردفان يوم الخميس. وقالت مصادر لراديو دبنجا إن الأبقار المنهوبة مملوكة للمواطن والدلبشير كجو، وحذرت المصادر من خطورة هذه الأعمال التي ربما تؤدي إلى تأجج الصراع وتجر المجتمعات المحلية إلى نزاعات دامية، وناشد السلطات بالتدخل في مثل هذه الأحداث وإرجاع الممتلكات المنهوبة لأصحابها. هذه الأخبار تأتيكم من راديو دبنجا. اعتقلت قوة شرطية مجموعة من الشباب ليلة الخميس في حملة شملت أحياء مختلفة في مدينة بحري على خلفية أحداث حريق قسم الصافية في يوم 6 ديسمبر الماضي. وبحسب مصادر مطلعة فقد تم القبض على 36 شاب، بعضهم بقسم المباحث بمدينة بحري وبعضهم أخذ لجهة غير معلومة، وحصيلة المحتجزين يفوق 36 محتجز، بعضهم بقسم المباحث بمدينة بحري والبعض الآخر أخذ إلى جهة غير معلومة. وفي الخرطوم دشنت لجان المقاومة والثوار أمس الجمعة ترس الشجرة الحماداب إحياء لذكرى أول موكب مطالب بإسقاط النظام في العاصمة في 10 ديسمبر 2018. ووصلت احتفاء بهذه المناسبة أمس الجمعة موكب الكلاكلات وجبرة إلى منطقة الشجرة الحماداب لتدشين الترس وسط هتافات بإسقاط الانقلاب ومطالبتهم بالدولة المدنية الكاملة. اعتبرت الأمم المتحدة الأزمة في السودان غير منتهية، ووصفت اتفاق حمدوك البرهان بأنه ليس مثاليا ويواجه معارضة كبيرة من السودانيين. وقال فوركر بيرتس مبعوث الأمم المتحدة لدعم السودان إن البعثة الأممية في السودان مستعدة لدعم حوار شامل لدعم العملية الديمقراطية، داعيا الأوساط السياسية والعسكرية لبناء الثقة والالتزام بالعملية الانتقالية. وقال إن الأمم المتحدة مستعدة لدعم انتخابات نزيهة وجامعة في السودان، داعيا المجتمع الدولي إلى إعادة الثقة تجاه السودان، وأبدى ترحيبه بالاتفاق الذي تم بين حمدوك والبرهان. وأشار فوركر إلى أن مشكلة الشرق تحتاج إلى تسوية كبيرة من جانب الحكومة السودانية، محذر من هشاشة الوطح في بعض أقاليم السودان. وأكد فوركر رفضه لتعليق المساعدات من قبل المانحين، مطالبا المانحين بمواصلة مساعدة الفئات الضعيفة من السودانيين، مشير إلى برنامج دعم الأسر الذي تأثر بشكل مباشر والذي تحقق خلال العامين الماضيين. أكدت الأمم المتحدة حق الشعب السوداني في الاحتجاج السلمي وضرورة السماح للصحفيين بأداء عملهم بحرية وحماية نشطاء المجتمع المدني وغيرهم من المدافعين عن حقوق الإنسان. وأشادت في ذات الوقت بشجاعة وتصميم شعب السودان على النضال من أجل مجتمع ديمقراطي تحترم فيه حقوقه وحرياته. وأعربت الأمم المتحدة في بيان مشترك بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان عن قلقها من انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك الاحتجاز غير القانوني لمئات الأشخاص والهجمات على الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان وموت العديد من الأشخاص نتيجة الاستخدام المفرط للقوة من قبل قوات الأمن خلال الاحتجاجات الأخيرة بالسودان. وطالبت الأمم المتحدة في بيانها بضرورة محاسبة جميع المسؤولين عن الانتهاكات المرتكبة. ارتفعت حالات الإصابة بكورونا بولاية سنار إلى 91 حالة إصابة مؤكدة، بينها 16 حالة وفاة. وأكدت مواهب قسم الله مديرة إدارة الطوارئ بصحة سنار أن الحالات المسجلة منها 42 حالة بمحلية سنار و15 حالة بمحلية سنجا و8 حالات بمحلية السوكي و4 حالات بمحلية الدندر و16 حالة بمحلية الشرق سنار و3 حالات بمحلية أبو حجار و3 حالات أيضا بمحلية الدالي والمزموم. وناشدت المواطنين ضرورة تطبيق الاشتراطات الصحية والتباعد الاجتماعي، داعية إلى الحد من التجمعات والذهاب لأقرب مؤسسة صحية عند ظهور أي أعراض. الخبر الأخير في النشرة، أعلن والي وسط دارفور المكلف عن ترتيبات تجري لافتتاح منجم الملمات للذهب شمال الولاية عقب إجراء التجهيزات اللازمة لضمان حق الدولة والمواطن والتنمية والمسؤولية المجتمعية التي تقوم بها شركات التعدين. وشدد الوالي على ضرورة مراجعة قوانين التعدين الأهلي بالولاية والضوابط التي تلي حكومتي الولاية والمركز فيما يخص قضايا التعدين الأهلي. من جانبه طالب العمدة موسى محمد عمر عيساوي عمدة منطقة الملمات بضرورة توفير قوات أمنية لحماية المنجم والمناطق المحيطة به لتفادي أي معوقات قد تحصل مستقبلا. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم بالراديو دبنجة. حتى الملتقى، لكم تحياتي وتحايا الفريق العامل. والآن نواصل معكم ما تبقى لنا من برامج.
ننوه مستمعين الكرام الراديو دبنجة عوضا أن يأتيكم في الفترة المسائية من الساعة 5:30 فإنه سيأتيكم من الساعة 6:00. مساء وإلى غاية الساعة 7 على الموجات 25 بزبزبة مقدارها 11640 والموجة 19 بزبزبة مقدارها 15550. نلفت انتباهكم مستمعينا الكرام، راديو دبنجا في الفترة المسائية سيأتيكم من الساعة 6 وإلى غاية الساعة 7 على الموجتين 25 بزبزبة مقدارها 11640 والموجة 19 بزبزبة مقدارها 15550.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
راديو دبنجا يقدم أصوات الولايات. أصوات الولايات برنامج يومي ينقل آراء وتفاعلات الشارع في ولايات السودان المختلفة. أصوات الولايات،
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج صوت الولايات. وفي هذه الحلقة من ولايات كردفان الثلاثة يسعدنا أن نستضيف كل من الناشط أحمد مختار من ولاية جنوب كردفان، والناشط الحقوقي عثمان صالح من ولاية شمال كردفان، وأيمن الجيلي من لجان مقاومة مدينة النهود بولاية غرب كردفان، للحديث حول آخر تطورات الأوضاع الأمنية في الولايات الثلاثة عقب النزاعات القبلية الدامية التي شهدتها عدد من المناطق في هذه الولايات خلال الأيام الماضية. في البداية أعزائي المستمعين، حيكون معنا الأستاذ أحمد مختار عشان ما نسمع منه حول آخر التطورات في أحداث مدينة ويتبيها. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
في البداية لابد يعني أن نترحم على كل الذين يعني فقدوا أرواحهم من السودانيين الأبرياء، الأطفال والشيوخ والنساء، سواء في دارفور في كل مناطق سواء كان في كردفان. ولا بد أيضا أن يعني نحيي كل المواطنين الأبرياء الذين نزحوا من ديارهم والذين أحرقت منازلهم والذين تأثروا بشكل أو بآخر بالأحداث التي حدثت في عديد من مناطق دارفور الحبيب وكردفان. لا بد أن نقف يعني وقفة مع النفس، وقفة التأمل، ونبحث الأسباب الجذرية التي أدت إلى تجدد الاقتتال القبلي والأهلي بين فينة والأخرى في هذه المناطق. ولا بد أيضا أن نستنهض كل القوى الوطنية، كل قوى الخير في الشعب السوداني لتدارك الموقف حتى لا تنزلق بلادنا إلى مستنقعات مثل ما يحدث في دول عديدة حولنا. أسمح لي بدءا أن نقول من هذه المنصة التي عودتنا الوقوف دائما مع جماهير الشعب السوداني، وراديو دبنجا تعودتنا بأن هي دائما يعني تقف مع القضايا الحية للمواطنين خاصة الكادحين والفقراء والمساكين منهم، أن ندعو كل الشعب السوداني وكل قوى الوطنية ومنظماته والخيرين من أبنائه في كل منطقة من السودان، في الشمال وفي الشرق وفي الجزيرة وفي الغرب وأي مكان، أن يتداعوا لنجدة هؤلاء الذين يهيمون الآن على وجوههم، يلتحفون السماء ويفترسون الأرض بلا مأوى وبلا أي معينات تعينهم سوى صبرهم على هذه المكاره التي تداعت عليهم تباعا. ولكن بالنسبة لسؤالك فيما يتعلق بالأسباب الجذرية لتجدد هذه الاقتتال، نقول وباختصار شديد غير مخل، الأسباب الأساسية لهذه التجدد أقول اللي هو نقص الإرادة الوطنية لدى السلطة أيا كانت هذه السلطة في إنفاذ القانون وبسط هيبة الدولة. هذا الأمر ظلنا ننبه له كما تعلم أخي الكريم منذ فترة طويلة جدا. قلنا بأن لا بد أن تبسط الدولة هيبتها ولا بد أن تنفذ القانون على الجميع بلا استثناء، وقلنا بأن الإدارات الأهلية أيا كان مسمياتها في دارفور أو في كردفان أو في غيرها لا بد من إعادة النظر فيها، لأن الإدارات الأهلية فقدت قدرتها على التأثير على المجتمعات، خاصة أن الآن هناك جيل كامل من الشباب الذين أفرزتهم الحرب يمتلكون الأسلحة بلا ضابط ولا رابط، ويمتلكون أدوات الحركة ويتصرفون خارج دائرة القانون، وهم أصبحوا الآن تشكيلات منظمة لا تأتمر بأمر قبيلة ولا شيخ ولا عمدة ولا ناظر، بل تأتمر بفوهة البندقية، ويمكن أن تضيف إلى ذلك هذه التشكيلات أصبحت تتاجر في المخدرات وفي الأسلحة بمختلف ألوانها وأنواعها، مستقلة وسائل الاتصالات الحديثة لتربط هذه الشبكات بعضها مع بعض في كل المناطق المنتشرة، خاصة في المناطق التي تقل فيها الهشاشة الأمنية. هذا هو السبب الجوهري لتجدد القتال والاقتتال القبلي بين المجموعات المتساكنة المتآلفة المتعايشة حتى في القبيلة الواحدة. هذا هو السبب الأساسي. الدولة مقصرة، لم تستطع أن تبسط سيطرتها، لم تستطع أن تبسط سلطانها. أيضا ضعف الأجهزة الأمنية المختلفة أثر في ذلك، جعل المواطن يأخذ القانون ويستهين أيضا بالقوانين، يستهين قبل ذلك بأرواح المواطنين والأبرياء والعزل. ولكن أقول أن السبب الجذري لهذه الصراعات ينحصر بالدرجة الأساسي الصراع حول الأرض والموارد، وأيضا حالة الحرب الطويلة في كردفان وفي دارفور أيضا جعلت الدولة مقصرة في أن تضع حد كامل هذا النزاع. ولكن أقول بشكل أدق فيما يتعلق بمناطق كردفان، دخل عامل آخر من هذه العوامل التي تؤجل الصراعات القبلية والنزاعات الأهلية، عامل شركات الذهب، وكما تعرف كنا نسميها شركات الذهب القذر. وحينما بدأنا منذ أكثر من 6 أو 7 سنوات سابقة نتحدث عن خطورة شركات الذهب وتأثيرها الاجتماعي، وتحدثنا من هذا منبركم العظيم عن تأثير شركات الذهب على المكونات الاجتماعية، وأن خطورة شركات الذهب أخطر على المواطن من الحرب. البعض ظن أننا كنا نكابر أو أننا كنا نزايد على الأمر، ولكننا كنا نرى ببصيرة زرقاء اليمامة والله ما يحدث اليوم. لقد سعت شركات الذهب لتأجيج الصراعات القبلية، وزرعت سياسة فرق تسد في كل المنطقة، وأجدت تلك المجتمعات البسيطة المتساكنة التي كانت لا تعرف مثل هذه المؤامرات من خلال الرشاوي ومن خلال شراء الزمم وإفساد قيادات المجتمع، حتى وصلنا إلى هذه المرحلة التي أصبح القتال هو السمة الغالبة في تلك المناطق. الجذر الحقيقي إن نستطيع أن نقول لهذه الصراعات سواء كان في دارفور أو في كردفان أن هناك مخطط خبيث. هذا المخطط كان استخدمته شركات عابرة للقارات، شركات أجنبية في الكونغو وفي يغانا وفي غيرها، ويبدو أن الآن الأمر وصل إلى السودان. الآن تجري عمليات إزاحة كاملة لتستفرد شركات الذهب القذر، شركات الأجنبية التي تزعى لنهب خيرات السودان وموارده، ليخلو لها المجال لتنهب خيرات السودان في دارفور وفي كردفان بشكل خاص وفي السودان بشكل عام. هذه هي الأسباب الرئيسية لذلك. لذلك نقول بأن الأمر يحتاج منا ومن كل السودانيين ومن كل القوى الوطنية والمنظمات الوطنية وهيئة حقوق الإنسان وغيرها أن تهتم بالأمر وتعطيه عناية أكبر، حتى نستطيع أن نفوت الفرصة على هذه الشركات التي تعمل على تأجيج الصراع وإفراغ المنطقة أو إفراغ كردفان ودارفور من سكانها، ليخلو لها المكان والزمان لتنهب خيرات هؤلاء البسطاء والمساكين. أيضا علينا أن نأخذ الأمر بجدية أكبر، وأن نزعى لإيقافة هؤلاء النازحين والمشردين والمتأثرين أينما كانوا، في كرينيك ولا في أبو جبيعة ولا في قريضة ولا في أي منطقة، ولا في النهوض ولا في أي منطقة من مناطق شنو السودان، قبل أن تستفحى الأمر. هذا باختصار نستطيع أن نقول الأسباب التي أدت إلى تجدد الاقتتال القبلي في العديد من مناطق السودان للأسباب التي ذكرت، وأسباب أخرى كثيرة يمكن أن نستفيد فيها في مرات قادمة. معمول في حكماء المجتمع وأبناء المنطقة في الداخل وفي الخارج، وإدارات الأهلية والمنظمات المجتمع المدني والشباب وروابطهم المختلفة والمثقفين والمتعلمين، هو المأمول فيهم أن يزعوا بقدر الإمكان لتجنب هذه المجتمعات مزيدا من التمزيق ومزيدا من الاحتراب القبلي والاقتتال العبث الذي لا طائل منه. هذا هو المأمول فيهم. ولكن يجب أن ندرك بأن هذه التشكيلات الإجرامية التي تمتلك الأسلحة الثقيلة يعني فوق طاقه المواطن، نستغرب الاحداث التي حدثت في ابو جبيه واستخدمت فيها اسلحه ثقيله، من اين للمواطن العادي هذه الاسلحه؟ هذا امر يعني يجب ان تتحقق منه السلطه وتتاكد من الجهات التي كانت تمتلك هذه الاسلحه وكيف سمحت باستخدامها. هذا امر مهم جدا. وايضا هذه التشكيلات اصبحت من القوى انها تهدد حتى المجتمعات الاهليه نفسها، انه الان الشيوخ في بعض الشيوخ وبعض العمد أيضا هم الآن مهددين في أنفسهم ولا يستطيعون أن يعني يعملوا على تجنيب أهلهم وذويهم يعني هذه الممارسات الشائنة، لأنهم يواجهون قوة مسلحة لا قبل لهم بها.
شكرا لك أحمد مختار. والآن ننتقل إلى المحامي عثمان صالح ونسمع منه برضو حول أحداث مناطق غربي بارع الراح ضحية عدد كبير من الأشخاص. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجة.
الشحن الإعلامي وبعدين ما بيمتلكوا كل الأطراف من الأسلحة الثقيلة دي قاعدة تساهم في أنه عدد الضحايا يكون كبير جدا. يعني إحنا عندنا النزاعات في الأراضي وحول محلات المياه سواء كان بركة ولا فولة ولا غيره قاعدة تتجدد سنويا. خشة أرضي خشة زرعي بهاي مخشة أرضي وهكذا قاعدة تتجدد سنويا وسنويا قاعدة تحصل صدامات. والأسلحة غالبا قاعدة تستخدم يا إما العصي أو السكاكين. عدد الضحايا بكون بسيط جدا قتيل أو قتيلين والناس بعد ذاك ويكون في ناس بنقذوهم للمستشفيات وده حدود المشاكل بتاعتنا. لكن أسع من مسألة الشحن الإعلام البيجا كبير ومسألة الأسلحة المستخدمة عندنا مشكلة في غرب بارة لها عشرات السنين سنويا بتتجدد. لكن الدور الجديد إنه حركات الكفاح المسلحة جات في ناس بيقولوا العدل والمساواة في ناس بيقولوا لا ده الجبهة الثالثة تمازج إحنا ما عارفين يأتوا فيهم. دي عندهم معسكر قريب من محل المشكلة فيه أسلحة ثقيلة. من وقعت المشكلة دي تم استخدام السلاح الثقيل دوشكا والار بي جي والحاجات دي. يعني الناس اللي توفوا في الحال كانوا كم 30 عدد كبير جدا وما فيهم زول واحد فيه نفس عشان تنقذه. الناس كانوا أشلاء كانوا مقطعين. الناس كلهم دفنوهم في حفرة واحدة ما بتقدر تفرز الجسامين من بعضها لأنها كانت مقطعة شديد. لا استخدام الأسلحة الثقيلة عدد الضحايا بكون كتير طريقة بتاعت الموت بتكون بشعة بتخلف آثار نفسية بطالة جدا. هي طبعا المشاكل والوضع الآن معقد جدا. مشكلة ممكن تقول سياسية مشكلة اجتماعية مشكلة اقتصادية كلها متداخلة مع بعض في الوضع السياسي المأزوم الآن. الخلاف ما بين العسكر والمدنيين الخلاف ما بين المدنيين فيما بعضهم مشكلة سياسية معقدة جدا. الوضع الاقتصادي المزري اللي هو المسألة بتاعة الفقر المدقع والحالة التركات الحروب الكثيرة مسألة النزوح واللجوء والناس فقدوا أعمالهم وفقدوا ممتلكاتهم الناس بيقوا السلاح في يدهم بجوا لمسألة للحاجة بجوا لمسألة القرع تحت تهديد السلاح لأنه ما شغال يقول لك ناس المدينة ديل نحن نعيش لهم من وين نحن ناس المدينة ديل لازم نشيل عشان نقدر نعيش معهم. المسألة الاجتماعية مسألة العداء القبلي السافر بقى واضح. ما في الآن قبيلتين متعايشين مع بعضهم سلميا. أي قبيلة عندها خلاف مع القبيلة الثانية في وضع معقد يعني حلوا عشان تحلوا من ياتوا اتجاه كلها مشاكل في مشاكل مركبة. فدي مشكلة ده شغل بتاع عشرات سنين لورا. الناس كانت خطوا المرحلة بتاعت الغبلية وكل الناس متعايشين في السودان. يعني كان جارك انت من الصعوبة يعني لصدفة تعرف ان ذاته قبيلته شنو ولا جاي من وين وغيره. لكن الآن المسألة بقت روابط قبلية في الجامعات روابط قبلية في الأحياء روابط قبلية في العاصمة روابط قبلية في أي محل. بقت الرابطة القبلية هي اللي بتجمع الناس أكثر من رابطة انه والله ده ساكنين حي واحد ولا ده البقر في جامعة واحدة ولا ده كده. لا القبيلة بتجمعهم أكثر وما يجمعهم الآخر. فده ارتداد ما كنا مشينا مراحل متقدمة لكن ارتدينا ثاني لمرحلة الغابلية. هاي دماء عزيزة للبلد دي قاعدة تروح حدر ساكت.
شكرا لك الأستاذ عثمان صالح. ومنها ننتقل إلى أيمن الجيلي من مدينة النهود ليكلمنا عن أحداث مناطق جنوب النهود الأخيرة والنجم عنها ضحايا ونزوح كبيرين. أهلا ومرحبا في راديو دبنجة.
والله الوضع طبعا هو متردي شديد لكن الحمد لله في مبادرات من شباب مدينه النهود على مستوى كافه احياء مدينه النهود. الناس يعني قاعدين يقدموا خدمات مساعدات انسانيه بكل ما يحتاجونه زي ما قال المتضررين هنا. والله الناس دي طبعا جو جايبهم ذات زول زي ما قال فاعل خير جبت عجلات الناس دي وضعهم مأساوي وساقهم جابهم سلمهم قسم الشرطه بتاع مدينه النهود هنا سلمهم الشرطة جابهم الشرطة بعد ذاك رأس الشرطة مع المحلية وفقوا لهم استراحة هنا جنب الإرصاد. ديل سكان منطقة معينة اسمها الجاك شرق مدينة النهود ديل تعرضوا لحريق ريد كامل للمنطقة كاملة. الناس دي طلعت بملابسها، هم ما طرف المشكلة لكن هم يعني تعرضوا للحريق ده بسبب انتمائهم لقبيلة معينة. هو بحس الحمد لله الناس بدأت تصل الخدمات والناس مستقرة تماما. ليلة الناس اللي في الداخل، الناس اللي برا في الاتجاه الجنوبي من مدينة النهود دهم قوات والوضع برضو مطمئن، يعني في قوات حارسة ما في حاجة، الأحوال هذا شوي. كل القرى دي حوالي النهود قرية الجاك دي هي شارك مدينة النهود، ودي تعرضت لحريق انضرب منهم شاب واحد، لكن كل المواطنين سليمين عدا فقدوا كل ممتلكاتهم، تعرضوا لحريق وعندهم بهايم اتشالت ثرواتهم كلها وحرقوا القرية. أحداث مؤسفة جدا ودي فتنة غاية ربنا ما قال في الناس شرها. والله الأسباب هي أصلا يا أخوة بتاعت نهب بتاع بهايم قبيلة وقبيلة. لو بديت تمسك جذور المشكلة من بدايتها هو الموضوع ده وراه عمل كبير ومخطط وشي ممنهج وبشغل يعني ممكن يكون سياسي. اللي هو قبلي هو سياسي بحثي يعني مغلب تحت نعرات قبلية وإثارة فتن بين القبائل وكده مزعزعة أمنية. ده الاتجاه الجنوبي اللي فيه أصلا الضحايا وفيه قتلة وجابوا هنا تقريبا كم 30 جثمان اللي اندفنوا في النهوض، لكن المتبقي ما معروف. في جثث ما جابوا هنا ما اندفنت وقال كده إنه في جثث ما اندفنت هنا وفي ناس مفقودين فما معروف ده اللي جابوا. هل هم يتأثروا ولا هم يعني غتلوا في حتات مجهولة ما معروف. الشباك ده ما ينحمر وهذه الناس الغرية جات نزح الديل ديل بني مناصرة. لجان المقاومة الآن هي حاضرة وبتقدم مبادرات على مستوى الأحياء، بتقدم خدمات، بتقدم وجبات، بتشوف المواقف، حتى بتقدم خدمات داخل المركز في أي مساعدات لأي جهة معينة. وأيضا الأمانة الاجتماعية والرعاية الاجتماعية برضو هي موجودة، وكل الترتيبات لجان المقاومة هي واحدة، كل اللجان ودعمها لأي جسم قدمي هنا داخل المعسكر.
الإدارات الأهلية قدروا يتدخلوا، وبرضو بالإضافة إلى القوات الأمنية اللي تمت نشرها قدرت إنه تخفف من الحدة شوية بتاعت التوتر.
الإدارات الأهلية حتى مصالحاتها بقدر ما تستمر كثير، يعني الموضوع مجرد ما فيه ينطبط مر عليه وفترة معينة ثاني الناس ترجع على نفس المربع، ما في التزام واضح يعني.
لكن المطلوب من الحكومة شنو يعني عشان تضع الحد للمشكلات دي؟
والله الدولة الحكومة عليها تبسط هيبة الدولة وتفرض سلطتها وعشان تقدر تعالج المشاكل وتمنع التفلت الحاصل ده. الحاجة الأهم من ذلك والسبب الرئيسي في إنه يعني المواطنين القبائل بقت تمتلك سلاح متطور، دوشكات على جيم على كلاش، يلا ده سبب مباشر، ويمتلكون عربات دفع رباعي يعني تكاد تكون هي حرب الميليشيات.
شكرا للضيوف شاركونا في حلقة اليوم من برنامج صوت الولايات من ولايات شمال وغرب وجنوب كردفان، كل من الناشط أحمد مختار من ولاية جنوب كردفان والناشط الحقوقي عثمان صالح من ولاية شمال كردفان وأيمن الجيلي من لجان مقاومة مدينة النهود بولاية غرب كردفان. وأيضا بنشكر لكم ضيوفنا الكرام حسن المتابعة والاستماع، وإلى اللقاء.
الصخر لنا زرعا وخضرا ونرود المجد
نرود المجد
ونرود المجد
نرود المجد
ونرود المجد حتى يحفظ الدهر لنا اسما وذكرا. باطن الأرض تنادي
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من حديث اليوم. وفي هذه الحلقة يسعدنا أن نلتقي بالصحفي فائز الشيخ السليك اللي تم اعتقاله يوم 26 أكتوبر بعد يوم واحد من انقلاب البرهان، واعتقاله تم بعد مشاركته في البرنامج المسائي عبر قناة الجزيرة مباشر، وقضى في الاعتقال مدة 32 يوم، وتم إطلاق سراحه يوم الخميس الفات. أهلا ومرحبا بك أستاذ فايز في راديو دبنجا، وممكن تقول لنا الحصل شنو بالنسبة لك بالضبط؟
أنا كنت بتكلم في واحدة من القنوات الفضائية 26 أكتوبر بعد البيان اليوم الثاني من انقلاب بيان الانقلاب في نفس اليوم بتاع المؤتمر الصحفي. بعد ما طلعت من القناة على السلم طوالي لقيت مجموعة من الناس، في اثنين مسكوني طوالي وقالوا نحن استخبارات عسكرية. طلبت منهم إبراز أي بطاقة أو ما يثبت الحتة البنتمولية، رفضوا طبعا. وأثناء ما بتكلم معاهم برضو حاولت اتصل ببعض الناس عشان أوريهم إنه تم اعتقالي، وهي عملية أشبه بعملية اختطاف، لأنه يعني لا في أمر قبل، لا في كلام من النيابة، لا في حتى الجهازات ما بتبرز لك بطاقتك في وقت في عدد من الجيوش وعدد من القوى المسلحة. بعد ذاك ياهو أخذوا التلفون برضه، أو في واحد من القوى المسكتني أخذ التلفون على أساس إنه لأنه شاف العسكري الثاني كان بجاله يعني، فقال لي خلاص جيبه. المهم تلفوني ده زار إنهم طبعا ما اعتقل. المهم ودونا لمكان مجهود يعني، خدتوا وغطوا وشي أو عيوني بحاجة سودة، ومشينا مكان مجهول انت ما بتعرف ماشي وين ولا كيف. تمني بعد ربع ساعة كده تقريبا كل المكان دخلوني زنزانة انفرادية، حط انفرادي، ما في أي تحديد، ما في أي سؤال، ما في أي استفسار، ما في أي حاجة. صبح إنه دي واحدة من معتقلات جهاز الأمن والمخابرات. بالنسبة لهم قالوا نحن ضيوفنا، نحن ما عندنا أي حاجة، لكن بس يعني نحتفظ بكم هنا. ده شغل تحفظ.
قعدت في الحبس الانفرادي؟
قعدنا في الحبس الانفرادي في الأول قريب أسبوعين كده، ما عندك علاقة مع العالم، مقطوع ما حارقها يعني، مقطوع من أي حاجة. لكن بعد الأسبوعين بدت بعض التغييرات يعني، بسمحوا لنا إنه بنطلع برا الزنازين، لكن الحبس الانفرادي برا، لكن في تحسس انفراج داخل يعني. ما في زي ما قلت لك، ما في اتهام، ما في سؤال. برضو بقينا نتصل بالأسر يعني، ممكن يسمحوا لك تتصل بأسرتك، لكن المكالمة بتكون مسموعة من جهاز الأمن اللي هو بيستمع يعني، حتى لو رسالة خاصة أو قضية خاصة مع أسرتك، مع أي واحد من أفراد الأسرة. بعد 32 يوم هم طلبوا أو مش طلبوا، قبل الاتفاق ببرهان وحمدوك بدت يعني رهاصات إنه في اتفاق. بعد الاتفاق كان صراحة المعتقلين، لكن ما تم إطلاق صراحة المعتقلين خالص. قررنا إضراب عن الطعام في اليوم الأول، في ناس تضرب عن الطعام. بعد ذلك قلنا الجمعة كلنا نضرب عن الطعام إذا ما تم إطلاق سراحنا. فعلا يوم الخميس بالليل تم إطلاق سراح معظمنا، وفي جزء قاعد لحد الجمعة، فأطلقوا سراحهم صباح السبت يعني، وفي ناس أعتقد أطلقوا سراحهم اليوم، وفي ناس أعتقد لسه موجودين كمان.
طيب في داخل المعتقل كيف كان التعامل؟ هل نعم. تعرضتوا لضرب؟ الشكل بتاع المعتقل في الحبس الانفرادي كان شنو؟ قاعدين في غرفة أوضة مخطوط براك كيف؟
أيوة، أول شيء الحبس الانفرادي ده بتكون براك واحد، يعني أنت قاعد في الحبس الانفرادي أوضة فيها حمام داخلي، وبيكون النور مولع 24 ساعة، والتكييف شغال 24 ساعة برضو، يعني ما بتتكلم إلا مع ناس ضباط ولا أفراد بتاع جهاز الأمن، هم اللي بيجوا يعني بيجوا بيسألوك، ما يعني ما أسئلة لها علاقة بالقضية خالص، ما حصل أي سؤال، ما حصل أي توجيه اتهام، ما حصل أي تحري، ما حصل أي تحديد في أي حاجة، لكن في نفس الوقت أيوة ما حصل أي استفزاز، دي كلمة حق نقولها يعني، ما حصل أي اعتداء أو ضرب أو غيره، لكن في النهاية فكرة إنك أنت تكون محبوس ما عارف العالم فيه شنو، في حتة مولي 24 ساعة حبس انفرادي، دي ذات تعذيب نفسي طبعا، وإنت برضو ما عارف أهلك حاصل عليهم شنو، ولا هم عارفين حاصل عليك شنو، وأسرة يعني مرات إحنا بنحس إنه كأنهم بيعاقبوا أسرتنا، لأنه نحن وضعنا كويس على مستوى مثلا النفسي، لأنه مهيئين للحاجة دي، يعني الواحد مهيئ للتكان ومهيئ لأي حاجة داخل المعتقل، لكن الأسرة ذاتها ما بتكون عارفة إنك إنت وين، حاصل عليك شنو، وضعك كيف، وضعك الصحي، خاصة إنه أنا كان عملت عملية جراحية قبل شهر 3-4 شهور أظن، فبيكون في قلق، وفعلا بعد ما أنا اتصلت لمست الحاجة دي إنه كانوا قلقانين جدا، خفت عليهم يعني، لكن يعني ده نوع من العذاب أو نوع من الشيء النفسي الصعب، إنت لما تكون في عزلة نفسية أو عزلة أحادية في زنزانة براك ما معك أي زول.
أستاذ فايز، إنت لما كنت في داخل المعتقل خلال الفترة اللي قعدت فيها أكثر من شهر، لقيت ناس معتقلين جوا؟
طبعا برضو كان عندنا وسائل لنعرف الناس المعتقلين منه، في الأول اللي هو عرفنا انه مثلا كان معتقلين معانا عدد من الوزراء 6، فيهم وزير شؤون مجلس الوزراء خالد عمر يوسف، فيهم وزير الشباب والرياضه يوسف الضي، فيهم وزير الاتصالات هاشم، وفيهم وزير التجاره علي جدو، وعرفنا بعد ذلك مثلا في من تجمع المهنيين كان في اسماعيل التاج، وفي من لجنه التفكيك والتمكين أو لجنة تفكيك نظام 30 يونيو، كان في العقيد الطيب عثمان يوسف، في العقيد شرطة عبد الله كليمان، في ناظم سراج من المجتمع المدني، المجتمع المدني، وفي في برضه من ماهر أبو الجوخ اللي هو الإعلام المعروف، وفي بعد كده أطلعوا صراحة، وفي إسماعيل التاج من تجمع المهنيين، بعد كده تم إطلاق صراحة الأربع الوزراء، ما قابلناهم على الإطلاق، ما عرفنا إطلاق صراحة إلا بعد فترة، بعد شوية بعد أسبوعين سمحوا لنا بإنهم نطلع بنقابل الناس، برضو من الناس الجونة تاني زيادة، أيوة في واحد إيهاب من اللي هي لجنة التفكيك برضو، وفي ياسر عوض مدير قناة الخرطوم، ده أصلا موجود من الأول، وفي برضو عدد من قيادة المؤتمر السوداني، شريف محمد عثمان، حمزة فاروق، نادر صالح، وطه عثمان من تجمع المهنيين، طه ده اعتقل من امام الامم مبنى الامم المتحده او البحث بتاع يونيتام، ودي حسب روايتهم انه تم اعتقاء صوره دراماتيكيه، يعني فيها نوع من الرعب وعربات مسلحه وقوه كبيره عاصرت النازل في شارع النيل قدام الامم جنب مبنى الامم المتحده، ودي بعد اجتماع مع فولكر اللي هو مسؤول البحث الأممية، والغريبة قال لهم ما حيكون في اعتقالات بعد كده، وحيتم إطلاق سراح الناس وطبعا أديت عهود ناس الانتلابيين لكن كالعادة ما بيوفوا بأي التزام. برضو من الحاجات اللي حصلت مثلا اقتحام بيت العقيد عبد الله سليمان بعد ما اعتقلوا اليوم التاح اقتحموا البيت داهموا البيت كويس انه اسرته ماضين كانت موجودة وغيره لكن كانت يعني حاجة واضحة انه كانت في استهداف للناس في لجنة تفتيت نظام الانقاذ واضح في ناس عندهم ملفات زي دي عايزين يوقفوا المسألة يوقفوا اللجنة دي وما تشتغل عشان النظام القديم يكون موجود واضح الانقلاب ده عنده علاقة بالنظام القديم أو مدعوم من بعض الجهات في النظام القديم عشان الإسلاميين يكونوا موجودين عموما يعني زي ما قلت لك دينا الناس كانوا معنا في المعتقلات وفي ناس تم يعني اعتقالهم بصورة وقحة جدا شرسة أيضا خالد عمر يوسف تعرض لضرب يعني قدام أسرته وأولاده وحتى رموا على الأرض ومزقوا قميصه وأظن ما سمحوا له حتى بإبتداء حذاء ولا أي شيء فنوع من الإهانة كانت يعني كانت حاجة مقصودة واضح جدا جدا وده انتهاك صارخ لحقوق الإنسان غير انه رجل دستوري مفروض يكون عنده حصانة حتى لو في قضية جنائية مفروض بعد ما يرفع الحصانة بعد ذاك يتم الاعتقال لكن لأن انجلهاب طبعا المسائل القانونية اللي ما بتنشفوه فما عاينه لانه هو رجل دستوري ولا غيره.
طيب يا فايز انت قضيت كم يوم في الاعتقال لحد لحظة؟
انا قضيت 32 يوم اللي هو من يوم 26 اكتوبر لحد طلعت الخميس المساء اللي هو 26 نوفمبر اللي هو تقريبا 31 او 32 يوم دي الفترة اللي انا قضيتها.
خلاصة من التجربة بتاعت ال 32 يوم اطلعت بها شو؟
انا طرحت باول حاجة بانه ما تم ده عبارة عن قرصنة سياسية مقصود بها اختطاف المرحلة الانتقالية وإيقاف التحول الديمقراطي أيضا الواضح بأنه الناس نفذوا أو خططوا شاركوا في المحاولة الانقلابية دي في حاجات ما راعوها منها مثلا الشعب السوداني هذا شعب عظيم ولا يقبل بأي انقلاب وهو مفروض يعني يعرفوا من البيان الأول الناس دي طلعت الشوارع وترست الشوارع وقالت إنه لا للانقلاب حتى ما سمعت البيان أصلا ده أهم درس يا لأنه الشعب السوداني شعب واعي وقدم تضحيات يعني بدليل إنه من أول يوم في ناس استشهدوا التحية للشهداء ولأسر الشهداء و استمرت المظاهرات وكنا واثقين جدا 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 بأن الشعب السوداني ده ما حيمر المخطط وكنا عارفين انه هنطلع لكن في نفس الوقت يعني طلعنا شنو اذا في ناس يموتوا دماء سالت ما كان في داعي للحركة دي كلها الحاجة الثانية اللي المجتمع الدولي برضو المجتمع الدولي ده مجتمع رافض الانقلاب معجب بالثورة السودانية واضح انه في حصار شديد للنظام فواضح انه الاعتقال بعض الاعتقالات او اطلاق سراح المعتقلين جاء بتضحيات الشعب السوداني ونضالات الشعب السوداني السبب الرئيسي السبب الثاني برضو ضغوطات المجتمع الدولي التحية للأصدقاء في كل المجتمع الدولي في الأمم المتحدة الولايات المتحدة الاتحاد الأوروبي حتى دول الإقليم رفضت الانقلاب كل هذه الدول كان موقفها واضح أو في الاتحاد الأفريقي أو في غيره وده كله كان سند للثورة السودانية برضو ممكن نقول من التجربة دي طلعنا بأنه واضح بأنه الناس اللي عملت الانقلاب دي كانت محتارة ما عارفة هتعمل شنو على الإطلاق لأنه ما فاهم الشارع ما فاهم مزاج الشارع ما فاهم المجتمع الدولي وفي نفس الوقت كما ممكن تجيب لك ناس معتقلين وتخدهم في معتقل أكثر من 30 يوم وما توجه لهم أي اتهام ولا في أي مسوغ قانوني ولا في أي مبرر وده كله يعني بيوضح التخبط الموجود. وما في ما في ما في اي زور سالوه من اي حاجه. برضه من الحاجات اللي نسيناها وجود وجود ايادي اسلاميه واضحه جدا في الموضوع ده، اللي هي عايزه تسترد السلطه القديمه وبتبكي على نظام البشير، وده ما ممكن ما ممكن على الاطلاق يحصل. و عموما يعني دي الحاجات الواحده اللي لاحظها او ال يعني ممكن تقول وقف فيها كثير جدا، ووقف فيها مع نفسه وشاف يعني قرى الحاصل، وبانه نهايه المساله دي انه الديمقراطيه هي بتنتصر والتيار الديمقراطي هو اللي بينتصر، لان الثوره السودانيه دي محصنه بدماء السودانيين من اقصى غرب السودان في دارفور الى شرق السودان الى الخرطوم. وده واضح برضه زي ما قلنا انه الانقلابيين ديل حتى يعني واقفين مثلا ضد تسليم المتهمين في قضايا الاباده الجماعيه والحرب في دارفور. واضح انه في النهايه هم بس عايزين يلقوا لهم مخرج، المخرج ده بالنسبه لهم في السلطه، عشان في النهايه السلطه العسكريه والاستموليه دي اللي عايزينها بتفتكر انه ممكن تشكل لهم حصانه، ممكن بعض الناس عندهم مطامع عندهم مطامع. للاسف يعني برضو بعض الرفاق شاركوا في المساله دي، ودي مناسبه انه الواحد يناشد الرفاق خاصه في حركات الكفاح المسلح بانه يستفيدوا من التجربه دي ويعودوا الى التيار الديمقراطي وإلى معالجة الإشكالات مع قوى التغيير الأخرى. لأنه في النهاية لا يمكن أن تستند على انقلابيين، لا يمكن أن يحميك من انقلابيين. نتمنى أنه يستفيدوا من الدرس ده وخلاص يعني يخشوا في المغامرة دي لنهاية.
شكرا للأستاذ فايز الشيخ السليك الصحفي على مشاركتك معنا في راديو دبنجا، وشكرا لكم أيضا أعزائي المتابعين على حسن المتابعة، وإلى أن نلتقي في حلقة تانية، إلى اللقاء.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.